حكم البخاري عرف فصار لي يا اخي انت محدث انت ما بعرف ايش الله يجزيك الخير انا جاي استفيد منها وما خلتني اكمل سؤالي اصلا فهزلي شوي يعني كملت سؤالي قلت له هل حياه الرسول معناته مثل حياتنا يعني انا بدي استغرب شوي فقال الرسول حي في قبره يسمع ويرى قلت له شو يرى قال يرانا ونحن في مجلسنا قلت له شو الدليل قال يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا
يعني هذا نائب مفتي للديار
يا ريت استاذ وضحنا حول حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره في الحديث وحول سمع الرسول عليه السلام وعدم سماع الاموات بشكل عام
تكرار المسائل هذه اصبح الانسان يعني لا ينشط بعد فيها لا سيما وقد تكلمنا في هذه المساله تفصيلا في مقدمه كتاب الايات البينات في عدم سماع الاموات عند الحنفيه السادات انت لو ذكرت له عنوان الكتاب وقلت هذا للشيخ نعمان الألوسي أخو الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير معروف به الخلاصة أن الموتى لا يسمعون بنص القرآن الكريم وبصريح الأحاديث التي جاءت في هذه القضية ومن أوضحها قوله عليه السلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام فلو كان الرسول يسمع كما يقول هذا الضال والمستشهد بآيات لم يفهم معناها كان يقول إني أسمع من يصلي عليه ولم يكن به حاجة إلى أن يخصه الله تبارك وتعالى دون الناس جميعا وفيهم الأنبياء والرسل بملائكة ينقلون إليه صلاة المصلين عليه لم يكن به حاجة أن يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغون بل كان يقول ما من رجل يسلم ويصلي عليها إلا سمعته سواء كان نائيا عني أو قريبا مني لكن قوله يبلغوني هذا نص صريح بأنه عليه السلام لا يسمع صلاة المصلي عليه فكيف هذا الرجل الضال يقول يسمع همسنا وكلامنا سرا وقد يكون له أعوذ بالله هذا دليل أنه فاسد العقيدة تماما ومع الأسف المغرور يعني من إضافة إلى ضلاله وصل لمقام الإفتاء وهذا الذي يعني بزعج المسلم اليوم و يذكره بقوله عليه السلام إذا وسد الأمر إلى غير أهله تنتظر الساعة فحياته عليه السلام حياة برزخية تتناسب مع مقامه عند رب البرية لكن ليست هي حياة مادية وإن كان هذا الرجل يعني لم يأتي شيئا جديدا فهو مسبوق بمثل هذه الضلالة وقد كنت قرأت في كتاب مراقي الفلاح بأن الرسول عليه السلام حي في قبره يأكل ويشرب ويجامي نساءه ما نفع في هؤلاء تذكير ربنا عز وجل إياهم بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أخذ غلا أكثر الناس اليوم وظهر غلوهم في مثل هذه الأفكار الباطلة.
وذكر أنه بشم ريحته من كذا كيلو بشم ريحة الرسول.
مين؟
هو
بشم
ريحة الرسول من كذا كيلو. قال الله وأقسم أنها حقيقة.
إيه؟
أقسم أنه هذا حقيقة.
تمام.
على المنبر.
جسد كما هو.
كما هو نعم. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
شيخ
أفضل
الشيخ.
هل
مغسل؟
لأنه
ما مرناش
الدور
الشيخ. نعم. في أحد كمان في القضاء يعمل ممكن يكون نائب القاضي أو يعني القاضي العام أو شيء قبيل. فيوم كان من ممكن 10 أيام من مدة 10 أيام أذن المؤذن لصلاة المغرب وكان جالس. فأنا تركنه ومشى لبيته. فقال على أساس أني أنا أصلي فيهم. فقلت له من سمع النداء فليلبي. فقال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيته للتشريع. ورأيته بعدها كذا مرة في وقت الصلاة يبقى جالسا. فما أعرف مدى يعني معرفتكم بأنه هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم للتشريع في مثل هذه المواطن أو
طيب ومين صلى مقامه؟
ما أحد صلى يعني مشي لل
لا أقصد الرسول.
في
دعوة هذا من شان يعني لما أقيم الصلاة من الذي أمى الناس حتى الرسول صلى في بيته؟ الفاكين كذابين شيء مقرف بعد أي شيء في المجتمع. أطعم الله أن يفكر.
بالنسبة
ما في حديث طبعا يعني جواب واضح إن هذا إلا اختلاق.
بالنسبة شيخنا لا في أحدهم يريد أن يتزوج من أحد السافرات وهو أيضا يعني غير ملتزم بالصلاة تماما يصلي ولكن ليس ملتزما بها وهي لا أعلم أنها تصلي زيادة على أنها سافرة ف يعني يريد أن يتزوجها ولكن له صلة قرابة بينه وبينه فلو قاطعناه مثلا شو الحكم في المقاطعة؟
فايد مقاطعة هل قاطعته من أجل الصلاة؟
المقاطعة يعني من أجل الصلاة في كلام كثير جدا يعني ينهال عليه
على كل حال كذلك انصحوه بأن لا يتزوج الفاسقة هذه وليس لكم عليه إلا ذلك. اليوم أخي إذا بدك تفتح باب المقاطعة هو سكون على رأس الجبل
ممكن المقاطعة ترجع يعني ممكن في يعني غلبة الظن إنها ترجع من الزواج منها.
إذا هيك تعتقد ما في مجال إذا بتعتقد إنه
المقاطعة ترجع
ما في مجال
تفتح باب المقاطعة المقاطعة نفسه أول واحد
يعني على مستوى العشق فعلا
بهيك جزاكم الله خير. طيب
انت لو فتحت الباب مو قهوة ولا الى ولا على
اخرى شمس
الشمس ما ليش لانه عم يفوت هوا بس بتاع الباب وما مك تجربة
لان بروح هيك الهواء والله لان يجيون
ولا بش يصير مجرى.
هذه محلية هذه كده تلقوا لها رحلات هيك. بالنسبة للكتابيات اللي قلت قليل لا ينبغي المسلم أن يتزوج طبعا فهمنا أنه فرق بينه وبين لا يجوز
طبعا نعم. لأنه لو تزوج فنكاحه صحيح.
نعم. طب أحيانا تجي كتابية من بلاد الآن صارت شيوعية.
ليش يا
سمية؟ مثل البلاد الشرقية هي. وغالبا لا تلتزم لا بدينها ولا بشيء، ممكن تكون كمان ممكن تكون أفكارها شيوعية إذا ما كانت منظمة بالشيوعية. فهنا بصير التحريم يعني.
طبعا. يعني إذا رجل بدأ له يتزوج كتابية
نعم.
يعني ممن يظن أنها كتابية في الأصل
نعم.
لكن هناك ما يشعر بأنها قد تكون شيوعية، عليه حين ذا أن يتحرى وأن يبحث مع واحد حر يعني يقولون يستنبط منه هل هي لا تزال تؤمن بنصرانية ولا أصبحت ملحدة؟ فإذا ظهر له أنها لا تزال على نصرانية ولو إيش فكرة وليس عملا بشأن كثير من المسلمين، فالحكم باق على الأصل. وإن ظهر له أنها ألحدت فلا يجوز أن تزوج بها.
شيخنا بالنسبة للنقاش مع الملحد والكفار يعني عن طريق كيف الأسلوب يعني؟
الأسلوب القرآني، أنت تحتاج عليه من أدلة قرآنية.
نقول قال الله تعالى ولا؟
تقول مفتخرا بأن الله يقول عندنا كذا وكذا تشرح له الكفار.
مثلا إنسان ينكر وجود الله تبارك وتعالى.
نعم.
إيه نعم. ايش نقش بنفس الطريقة؟
بنفس الطريقة نقول له ربنا يقول دليلا قاطعا، دليل عقلي مش دليل إيماني كما قد تتوهم من قولي ربنا يقول، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ شو جوابك أنت؟ خلقت من لا شيء، والعالم يقطع انه لا شيء من لا شيء. لا مش معقول انه يخلق من لا شيء. اذا انت خلقت نفسك. ومن هو يبدا الحديث؟
يعني لازم نكون كل روايات واحاديث
اي نعم خلافا لحزب التحرير الذي تاثر بعلم الكلام ومنطق اليونان فيقول نكلمهم بالعقل.
يعني الشرع لا يجوز
هو التاريخ يعيد نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ناس مختلفين من حيث العقيدة، فيهم الداريون الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن
ولا يهلكنا إلا الدهر، ولا يهلكنا إلا الدهر
في آية وما نحن مبعوثين. أي نعم،
هي
آية أخرى. المهم ما جادلهم بالمنطق المذموم. بسم الله.
في صحيح البخاري ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها أنها محدثة ومن أحسن ما أحدث. ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر بن الخطاب أن لها أصل الناس في صلاة التراويح، فكيف هنا قال من أحسن ما أحدث وليس لها أصل في الشريعة عنده؟
الحقيقة أنه ليس عندي جواب يقنعني فضلا عن أن يقنع غيري، وإن كنت أذكر أن بعض العلماء تأولوا في الشارع ثم إحسانه أنه لا يعني أصل صلاة الضحى، وإنما يعني أداءها في المسجد. هذا ما قالوه، لكن الجواب هذا غير مقنع عندي، لأنه لا يزال الإشكال قائم. لكن بينما كان منصبا من قبله على أصل صلاة الضحى بهذا التأويل ينتقل منه إلى صلاة الضحى في المسجد. وصلاة الضحى في المسجد لا يمكن أيضا أن نسميها بالبدعة، لأن لها أيضا أصل. ولهذا أقول أنا الله أعلم ما الذي أراد ابن عمر بهذه الكلمة، لكننا نقول هي بظاهرها مخالفة للأثر الثابت عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. فقوله قائل كلي تدل على أنه يذم كل بدعة وإن كانت عند الناس حسن. لكن هنا هو يسمي صلاة الضحى سواء كان مقصودا بها أصلها أو كان مقصودا بها صلاتها في المسجد كما تأول بعض العلماء، فلا يزال قوله مشكلا ليس عليه جواب عندي. لكن نحن نعود بهذا الأثر الخاص في صلاة الضحى إلى ذاك الأثر الذي قلنا إنه قاعدة عامة، حيث يقول كل بدعة ضلالة وإضاءة الناس حسنة. ونعترف، أو أنا على الأقل أعترف، بأن هنا جواب عندي التوفيق بين قاعدته وهي سليمة 100% وبين كلمته خاصة بصلاة الضحى، مع العلم بأنه إن كان يعني بكلمته تلك صلاة الضحى نفسها فمعنى ذلك أنه فاتته جمهرة من الأحاديث التي جاءت في شرعية صلاة الضحى، سواء ما كان منها من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. ويبقى الإشكال فقط حول تحسين المذكور، وحينئذ وليس بالأمر الكبير خطورة لأنه رأي، الله أعلم الذي أراد به. هذا ما عندي.
وفي
ولكن كنا الجمال بالنسبة الشمس بالنسبة للوادي. أنا تساءلت فيما بعد في نفس الجلسة أنه ما هو المقصود من السؤال. أنا طبعا فيما عندي أعتذر الجواب، لكن ما هو المقصود من السؤال كان يعني أنا ألمح أنه السؤال يلقي شبهة في أصل الحديث يا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فأريد توضيح مشان نكمل البحث.
هو أستاذ أمرين، الأمر الأول أنه كنا نشوف بعض شباب الواد يشوف الشمس غربة يفقه، يعني ما يتيقن من الأمرين الثانيين، وحبيت أنا هدول يعني أتأكد عليهم لأنه كانوا جالسين غربة. وغروب الشمس لا يكفي كما ذكرت أنت، هذا خطأ، وخطأ يعني بركن من أركان الإسلام.
نعم.
المسألة الثانية أستاذ، الأحيان اللي بيصير أن الشباب تفقي من عندها، أن خلاص يا أخي سمعنا الشيخ ناصر بيقول أن الشمس عم تغرب قبل الغروب المكتوب بالرزنامة مثلا ربع ساعة أو بعشر دقائق، يمشي برمضان كله على هذا النور. طبعا هذا كمان مو صحيح.
هذا خلل اللي تذكر حتى نجيب عنك، هذا غير ثابت.
والسحور نفس الشيء كمان.
إيه؟
السحور نفس الشيء، كثير شباب بعد بيقول لك بعد ربع ساعة تميت عم تسحر.
مو قابل.
يعني لذلك نقول احنا للشباب اللي ما متيقن، اللي ما شاف بعينه مثلا او حكى له واحد ثقة، يتم على الأذان العادي أفضل بكثير. يعني احنا مرة أحد الشباب شو قال؟ عم يغرب تغرب الشمس على 7:22. كنا عم نفطر عند أحد الشباب. ثاني يوم والله يا أما ثالث يوم طلعنا على الجبل عم نفطر هون بجبل المنارة، وجدنا عم تغرب على 7:30، يعني قبل 4 دقائق فقط من الرزنامة. طيب هون أخطأ هذا الشاب ب8 دقائق تقريبا.
هذا كويس بالنسبة للغروب وبالنسبة للفجر
كمان بصير نفس الخطأ.
لا كيف يحطون يعني؟ لأنه بالنسبة للغروب تأخر ما بيضر.
لا هون موت ما في تأخر، في تقدم.
لا بقول
نعم.
إذا أنهم تأخروا ثبتوا
نعم.
ما بيضر. لكن بالنسبة للفجر كيف نقول لهم والناس يصلون قبل الوقت؟
هل نقول أستاذ مؤذن مثلا؟
لا أنا مؤذن مثلا
جهاز محل مؤذن أفضل الغرفة مسكرة المدرسة فيه شفت الغرفة؟
لا
هو أنا بطلع إيش الغرفة أصغر من هاي أنت والجهاز فيها والرزنام جنبه رزنامة حط رزنامة والسماعة والمية
والساعة
والساعة أيام. بالنسبة للفلسفيين لهذه الفلسفيين تكلمنا فيها كثيرا احنا بس بظل نقطة يعني محددة، قضية بعض المواد الشوكولاتة يعني مثلا النسبة فيها غير معروفة.
لا بالنسبة
أحيانا بس لا بالنسبة للشوكولاتة أنا مكتوبها في الحليب وغيره. إيه على كل حال في حالة عدم كتابتها النسبة غير موجودة. ليش أنا موقفها؟
أنا ما سمعت فكري إلا بالنسبة للشكل
هذا. شو كان الحديث؟ أنه قيل بأنه عبارة عن مادة تستخرج من دهون الحيوانات.
تكلمنا بالنسبة لقضية الحليب من نسبته 2 بالـ10%، يعني 2 بالـ1000، نسبة قليلة جدا يعني
في الحليب.
في الحليب حليب معظم أنواع الحليب، والأصل في الأصل في كل نوع لابد تكون موجودة فيه. المعلبات
الناشفة
هذا
ميدو يعني
من ميدو
في هذا
ستين. فكان كلامكم أنه قضية النسبة قام بهالشكل هذا قليلة، فجائز من باب يعني أنه يصير نجسات معفورا. الآن بالنسبة للشوكولاتة والبسكوت وهذا لا يذكر نسبة إطلاقا فيها، في معلم يعني مهم أو في حد عدم ذكر نسبة. إيش موقفنا؟
يعني مادة مستقلة ما هو خليط، يعني هذا ولا يعني غير شيء، يعني أنه خليط لكن مش معروف النسبة. هو
لا تقصير. أنا في الحليب مثلا بذكره 2 بالـ10%، 2 بالـ1000 يعني من كل 1000 غرام 2 غرام. هذا في المواد الثانية يعني أحيانا ما يذكره.
يعني شو
تفرق هذا عن
انت
هتكون
ما
تفرق اخر اشياء
بعض اشياء
مش
مفشلة
انت احيانا
كانت عنها اخ محمد بيقول بكتب بس انا عمري ما قرأت نسبة في، وكذلك ربما اخذت بيشاركني يعني في قضية مثلا شوكولاتة والبسكوت وكذا، عمرنا ما أنا عمري ما قرأت نسبة إطلاقا، بس في الحليب باستمرار بكتب النسبة ونسبتها قليلة في الحليب. أما في المواد الثانية يعني ما بس بناء على قول
أقولوا فيها المادة
هاي نعم أقولوا نعم مكتوب كذا وكذا ويسكتون
بسكوت الأطفال يكون تحديد
نسبة،
يكون تحديد
نسبة، لأنه يسموها حافظة يا شيخ.
في مواد إضافة لمواد، بالإضافة لمواد، ومواد فيها نكهة بتكون زيادة.
الناحية الأولى شو الهدف من إدخال المادة هي الأنواع المختلفة من الأطعمة أو الحلويات، لأنه إذا عرف الهدف ممكن التقرب إلى معرفة النسبة. يعني نفترض الآن أنه هذا الجاتو في سكر، لكن شو نسبة السكر بالنسبة للماء وبالنسبة للطحين وبالنسبة للبيض وإلى آخره مثلا؟ بلا شك ما بتكون مادة السكر في هالعجين هذا هو الغالب،
صح؟ آه.
هذا كمثال لتقريب ما أردت تفهيمه، أنه شو الهدف من وضع هذه المادة. فإذا عرف الهدف أمكن معرفة النسبة، لا أمكن معرفة نوعية النسبة مش تحديدا كثرة أو قلة،
لا
سواء كنا قليلة أو كثيرة، بس ما نحدد ما نقدر نحدد،
لا
قضية تقريبية.
أيوه.
الشيء الثاني اللي لابد منه سؤال الكيميائيين، انه هل بسكويت مثلا هل فيه المادة هاي، هن لابد ما الفحص يبين لهم. أنا هيك مظن يعني، أنت شو رأيك بالقوية ولا لا؟ هنا عم تبين بالمختبر
الاسمي ما تبين أنا بقول إلى أن تتبين النسبي ما في عندي مانع من الاستعمال على اعتبار أنه إن كانت المادة نجسة النجاسة غير ظاهرة فيها المركب هذا، إن كانت المادة ظاهرة لكنها محرمة أمام أثر المحرم مش واضح أكثر وأكثر في هالخليط اللي هو موجود. فإذا الكشف الكيميائي أو إيش نسميه
تحليل
تحليل كيميائي أوضح أن الشيء ليس في الحسبان فحين ذاك لكل حدث حديث المختبر
واشترينا مختبر ونجرينا على المواد الاختبارات يا شيخ حسن.
ليه بعض يعني سووا محمد أسعد ونسيه